باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح 16 من اول الايه الاولى: قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تاتي ساعه فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمه لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني، لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون إني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. والمجد لله دائما أبديا آمين. نستكمل يا أحبائي تأملاتنا في حياة سيد المسيح. إحنا متوقفين عند الأحاديث الوداعية يوم خميس العهد. ملخص الحديث لغاية دلوقتي إن السيد المسيح أعلن لتلاميذه إن هو هيتركهم. فالتلاميذ لما سمعوا كده بدوا يحزنوا، فبدأ السيد المسيح يشجع التلاميذ بأنه بيكشف ليهم العطايا اللي هم هيتمتعوا بيها. طبعا إن كان الكلام ده ينطبق على التلاميذ فهو ميراث الكنيسة فيما بعد. البركات ديت نمرة واحد، كشف ليهم إن هم جماعة محبوبة من المسيح. قال لهم كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. الحاجة التانية إن هي جماعة ستتمتع بالفرح، لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. السمة الثالثة اللي بيفرح بها الكنيسة وبيشجعها إن هي هتكون جماعة متحابة. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا. العطية الرابعة أو السمة الرابعة اللي المسيح بيفرح بها قلب الكنيسة إن هي جماعة مختارة من الله. قال لهم السيد المسيح: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. آخر حاجة شجعهم بيها إنه كشف إنه جماعة الرسل أو الكنيسة فيما بعد ستكون جماعة صلاة. قال لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. قدام العطايا دي كلها أو المزايا دي كلها أو الهبات ديت كلها، إيه موقف العالم هيكون من الجماعة ديت؟ قال لهم السيد المسيح: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا إنه قد أبغضني قبلكم. إن هتكون جماعة هي داخليا تتمتع بأنها محبوبة من الله، إن هي جماعة متحابة مع بعض، إن جماعة فرحانة، إن جماعة مختارة من الله، إن جماعة مكرسة للصلاة. الجماعة دي وجودها في وسط العالم ستكون موضع بغضة العالم. طيب إيه سر بغضة العالم للجماعة دول؟ قال السيد المسيح سببين. السبب الأول اختلاف الطبائع. قال لهم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لكن أنا اخترتكم من العالم فبقت طبيعتكم غير طبيعة العالم. ده السبب الأول في البغض. السبب الثاني في بغضة العالم للكنيسة هو جهل العالم بالآب وبالابن. قال إنما يفعلون بكم هذا، هيبغضوك ليه؟ لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. طيب في نقطة توقفنا عندها، هل العالم له عذر في بغضة هذه الجماعة واضطهادها؟ السيد المسيح قال لا، ملهمش عذر، لأنه شخص المسيح من جهة أقواله ومن جهة أعماله أعلن إن هو ربنا. قال لهم لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. يبقى هم ملهمش عذر لأنه سمعوا الكلام بتاعي. الأمر الثاني اللي لا يعطي للعالم عذر في اضطهاده للكنيسة، قال لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد قبلي لم تكن لهم خطية. دوت كان ملخص الحديث اللي احنا اتكلمنا فيه لغاية دلوقتي. طيب حديث اليوم، ايه سند الكنيسة في هذا الصراع او امام هذه البغضة من العالم؟ السند بتاعها هو الروح القدس، وده حديث النهاردة. قال لهم السيد المسيح قد كلمتكم بهذا، هذا ده كل الكلام اللي انا لخصته لك دلوقتي، السمات اللي انتوا تمتعتوا بيها، اختيار ليكم، بغضة العالم، سر بغضة العالم. قال انا قلت لكم الكلام ده كله، قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. قلت لكم الكلام دوت علشان ما تعثروش. يعني ايه العثرة؟ العثرة يعني عايزك تتصور انسان، عشان نقرب لك المعنى، ماشي في طريق اسفلت، فالشيء الطبيعي ان الاسفلت ممهد، فهو ماشي ومفيش اي توقع ان ممكن تقابله حاجة تكعبله او توقعه، بعكس لو واحد ماشي في طريق وعر، في طريق وعر متوقع ما بين لحظة والتانية ان ممكن يلاقي حاجات ممكن تعيق السفر بتاعه. فبقت العثرة هي مجيء معطلات من حيث لا يتوقع الانسان. لو انا ماشي في طريق وعر متوقع الاقي حاجات في النص تعوق حركتي، لكن وانا ماشي في الاسفلت مش متوقع، ده المفروض ده طريق ممهد، فالطبيعي انه ما يعطلنيش. فالعثرة انه في طريق الاسفلت دوت اذا بي اجد حفرة مثلا، دي بقت عثرة. فالسيد المسيح بيقول انا قلت لكم الكلام دوت لكي لا تعثروا، يعني معنى كده ان هتجيلكم، انا قلت لكم الكلام ده ليه؟ عشان المعطلات اللي هتيجي هتيجي من حيث لا تتوقعوا، من حيث لا تتوقعوا من حاجتين. الحاجة الأولانية من جهة الناس اللي هيضطهدوكوا، انتوا يا رسل مين اللي هيقوم ضدكوا؟ حاجة انتوا ما تتوقعوهاش، انتوا كنتوا ممكن تتوقعوا ان العالم يضطهدكم، الأمم يضطهدوكم. لا، انا بقول لكم ان اللي هيضطهدوكوا هم الأمة بتاعتكم، اليهود أهلكم. لما هتروحوا تقولوا لهم المسيا اللي احنا بننتظره جه، المفروض الطبيعي ان هم يقبلوكوا، لكن العصر هتيجي ان دول اللي منتظرين المسيا لما تروحوا تخبروهم بمجيء المسيا هم اللي هيضطهدوكوا. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، هتيجي العصر من ناس ما تتوقعوش ان هم اللي يعطلوكم. ايضا عصر لانه هتفاجئوا بالاتهام اللي بتتهموا بيه، اتهام ديني باسم الغيرة على الديانة اليهودية. شوفوا قد ايه انتوا يا رسل قد ايه غيرين على الديانة اليهودية. العصر اللي هتجيلكم انه اليهود اللي هيضطهدوكوا هيضطهدوكوا بدافع ان انتوا غير غيرين على تقليدات الاباء وعلى مجد العبادة اليهودية، حاجة غير متوقعة. عشان كده السيد المسيح بيقول قد كلمتكم بهذا لكي لا تعصروا. ايه هيعملولنا ايه يعني؟ بتحذرنا قوي كده. قال نمرة واحد سيخرجونكم من المجامع. اول اضطهاد هيقع على هذه الجماعة من جهة المركز الديني او من جهة الوضع الاجتماعي بتاعهم، طبعها على الرسل، وهنجد هو ده ميراث الكنيسة حتى هذا اليوم. اولا بالنسبة للرسل، سيخرجونكم من المجامع، المجامع دي مجامع اليهود، يعني ما انكم تعلنوا ايمانكم بالسيد المسيح حتى يخرجوكم خارج المجمع. طب خارج المجمع دي معناها ايه؟ معناها نمرة واحد هيحرموكم ممارسة العبادة، هيحرموكم من دخول الهيكل، هيحرموكم من كل الحقوق الدينية والمدنية بتاعتكم. يعني انت راجل يهودي من حقك ميراث مثلا بحسب شريعة ربنا، المجمع يقولك علشان انت قبلت الايمان بالمسيح اطلع بر، مالكش حق عندنا. فالخروج خارج المجمع يعني عارف، لو إنسان مثلا عالم، إنسان دارس، إنسان قائد ثائر، لما يجد مقاومات حاجة متوقعة، لكن إنسان بسيط وبالنسبة له العبادة دي كل الكيان بتاعه وكل فرحته، وإيس فجأة بسبب إيمانه بالمسيح يبعدوه عن العبادة، أمر صعب على الرسل البسطة اللي اختارهم المسيح. يعني عشان تحسوا بيها النهاردة، تصوروا واحد كده تيجي الكنيسة تقول له انت محروم من شركة الكنيسة، نيجي لواحد مسيحي نقول له انت محروم، قطعناك من الكنيسة، بقى لا من حقك تدخل الكنيسة ولا من حقك تتناول ولا من حقك تمارس الوسائط الروحية، طبعا شيء صعب. فده اول امر حيصيب التلامذة أو الاضطهاد هيقع عليهم إن هم هيخرجوهم من المجامع، مجامع اليهود. ولما نرجع للكتاب المقدس نلاقي مثلا في يوحنا 9 الرجل الأعمى اللي السيد المسيح فتح عينه، يقول كده معلمنا القديس يوحنا: لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا إن اعترف أحد إنه هو المسيح يخرج خارج المجمع. عشان كده لما جابوا أبو المولود أعمى وأمه بيسألوهم: أهذا ابنكما الذي ولد أعمى؟ فأبوه وأمه قالوا: نعلم إن هذا ابننا، أما كيف فتح الآن فلا نعلم. هو كامل السن اسألوه. يعلق بقى يوحنا يقول لك: هم ليه خافوا يشهدوا؟ قال لك: قال أبوه هذا لأنهم إيه؟ خافوا من اليهود، لأن اليهود قالوا لو حد اعترف. شوف قد إيه الموضوع ده كان صعب على اليهود إن يسوع هو المسيح يطلع خارج المجمع. ده من تأثير القرار دوت بالحرمان من المجمع، من تأثيره القوي. يقول القديس يوحنا في الإصحاح 12: آمن به، آمن بالمسيح، كثيرون من الرؤساء أيضا، من الرؤساء، بعض من رؤساء الكهنة القدامى، بعض من رؤساء اليهود، يقول لك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنه لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لألا يصيروا خارج المجمع. دي تحسسنا يا أحبائي قد إيه بخروج اليهودي من المجمع كان يعتبر عقاب شديد جدا، بيفقد المركز الديني بتاعه أو المكانة الاجتماعية بتاعته. دي أول صورة للاضطهاد هتقع على الرسل. طيب النهاردة تقول لي: يا أبونا لا فيها لا مجامع ولا فيها حاجة، الموضوع ده ما يخصناش. لا يخصنا. قلت لك الخروج من المجمع يعني هيفقد مركزه الديني ومركزه الاجتماعي. إيه المركز الديني؟ تصور النهاردة لما إنسان مسيحي بيعبد ربنا وهو اللي بيعرف الله، بل بالحري زي ما قال بولس: عرفتم من الله. تصور لما يتهم دينيا بأنه إنسان كافر، قد إيه وقع دية على الإنسان المسيحي. ده اضطهاد من جهة يعني وضعه الديني. تصور يبقى إنسان مسيح بيعبد الله ويعرف ربنا وعارف طبيعة ربنا ويتهم بأنه إنسان كافر بيكفر بالله، ده اضطهاد واقع عليه من جهة مركزه الديني. أيضا من جهة المركز الاجتماعي طبعا أمر مش محتاج لشرح، قد إيه الكنيسة على مدار العصور كلها كانت منبوذة اجتماعيا من المجتمع اللي حواليها، لأنه كانوا بينظروا ليهم أن دول ناس كفر، أن الناس دول بتشرك بالله، أن الناس دي بتجدف على اسم ربنا. طب دي أول صورة للاضطهاد: قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. إيه هيحصل لكم؟ إيه هيجيلكم؟ التهم ما تتوقعهوش، أن أنتوا يا ناس يلي بتعبدوا ربنا، يلي تعرفوا ربنا، يلي أنتوا شعب الله، يلي مختارين من الله، يلي ليكم مجد أبدي معد نسكن مع الله للأبد، تصوروا الاتهام اللي هتتهموا بيه يخرجونكم من المجامع، تتهموا بأنتوا ناس ما بتعرفوش ربنا وبتجدفوا على ربنا، عثرة. طيب دي درجة بسيطة. ده في درجة من الاضطهاد أصعب بقى من كده. إيه الدرجة الأصعب؟ قال: تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله. المسيح يا أحبائي قاعد مع تلامذته وبعينيه الإلهية شايف كل اللي هتمر بيه الكنيسة، مش بس أبائنا الرسل اللي قدامه، لا، شايف الكنيسة على مدار العصور. قال لهم: هتيجي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله. كلمة خدمة يعني مش واحد بيعمل معروف، كلمة خدمة هنا يعني يقدم تقدمة لله، يقدم قربان لله. يجي وقت العالم يظن انه لو قتل واحد من أدعي المسيح يبقى ده هو بيقدم ذبيحة لربنا. احبائي يعني نمرة واحد لو بصنا لها من جهة العالم، مقدار العمى اللي فعلا زي ما قال بولس رئيس هذا العالم قد أعمى أذهان غير المؤمنين. واحد يقتل يسفك دم ويقول لك إن أنا بعمل ده تقدمة ذبيحة، يسفك دم بشر، يذبح بني آدم، ويقول لك أنا بعمل ده إرضاء لله، دي علشان أتقرب بيها لله، تقدمة أي هدية، زي ما قال معلمنا ماري مرقس في الإصحاح التاسع. شوفوا العمى يا أحبائي، بقى الإنسان يتقرب لله بسفك دم، إنسان بريء، ويظن أنه هو كده بيتعبد لله. ودي مش غريبة يا أحبائي، لأنه شفنا في سفر الأعمال قاموا على استفانوس ورجموه. إيه الاتهام؟ قالوا استفانوس ده راجل بيجدف على موسى وعلى الموضع وعلى الله، فإحنا بندبحه ده حاجة تفرح ربنا، دي تقدمة لله. عشان كده أيضا سمعنا في سفر الأعمال الإصحاح 26 أن معلمنا بولس الرسول سمع أن في مؤامرة ضده. تصوروا 40 شاب يهودي راحوا الرئيس الكهنة ندرين ندر أن إحنا مش هناكل إلا لما ندبح بولس. بصوا بصوا العمى اللي في العالم، بيدبح، بيسفك دم، بيقتل، بيعمل مؤامرة، وهو بينه بنفسه يقول لك ده أنا بعمل دي حاجة دي عشان خاطر ربنا. إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. تأتي ساعة، ساعة يعني يعني دخلة في التدبير الإلهي، محددة من قبل الله، ليها حدودها من جهة اتساعها ومن جهة قوتها ومن جهة انتشارها. تأتي ساعة فيها يظن كل، يعني هتبقى الحكاية بقى مش فئة معينة هي اللي بتنظر لكم لهذا المنظور، لا ده الكل، يعني روح البغضة دي ستنتشر في الجميع تجاهكم. لو هتأتي ساعة فيها البعض اللي هيقتلكم يظن انه يقدم خدمة لله تبقى بسيط، لا ده ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. رجعت لبعض الكتب تكلم عن تعاليم اليهود في المدراش، من تعليمات الرابيين اليهود، يعني يقولوا ان اللي يقتل شرير كأنه قدم ذبيحة، اللي يقتل انسان شرير يبقى كأنه قدم ذبيحة. واستندوا للفتوى دي في ايه؟ في الحادثة بتاعت سفر العدد الإصحاح 25، لما فنحاس رأى رجل بيزني مع امرأة في الخيمة، فراح فنحاس راح واخد الرمح وراح مموت الرجل والمرأة، فربنا قال فنحاس غار غيرتي، راح أفته من الحادثة دي، قال لك يبقى اللي يقتل إنسان شرير يبقى ده بيقدم قربان لله. عشان كده ما نستغربش بقى بولس لما كان أوفر غيرة على تقليدات أبائه، لقيناه قاعد يلف في المسيحيين يحط في السجن ويدبح ويضطرهم للتجديف، وضمير بولس مرتاح 100%، ده أنا كده بقدم قربان لله. تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة، أي تقدمة، أي قربان لله. أظن يا أحبائي يعني الموضوع مش بعيد عننا. المسيح بقى نيل إلهية شايف، ده مش بيكلم على رسل ويهود حيضطهدوه، ده شايف الكنيسة على مدار عصر. هكذا رأى الرومان في المسيحيين سر غضب الآلهة، لكي نرضي الآلهة نمسكوا المسيحيين دول نولعوا بهم الشوارع، نمسكوا المسيحيين دول نحطهم في النار، نرضي الآلهة دي التقدمة للآلهة. وما أشبه الإيه زي ما بيقولوا اليوم بالبارحة، نفس القصة، يذبح المسيحي يبقى كده بيعمل تقدمة هدية قربان يتقرب به لله، يبقى له ميراث في الأبدية. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. طب ده الدافع الظاهري للاضطهاد، بتعمل كده ليه يا عم؟ قال لك ده تقدم لله، ده انسان شرير، ده انسان كافر، احنا لما بندبحه يبقى احنا بنعمل خدمه روحيه، بنعمل تقدمه بنتقرب بها لله. طب الدافع الداخلي في الحقيقه هو ليه بيعمل كده؟ قال سيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. هو في الظاهر بيقول لك أنا بعمل كده لربنا، لكن الحقيقة هو ما يعرفش ربنا. أدي تقرير المسيح ديان الأرض كلها. سيفعلون هذا بكم ليه؟ لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. وهنا العجب يا أحبائي، لو سألت أنت بتعمل كده ليه، يقولك أنا بعمل كده علشان أتقرب لله. تأتي ساعة فيظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة قربان لربنا، يتقرب بي لله. طب ده تقرير ربنا بقى، قالك ده بيقرب لي، ربنا قالك ده ما يعرفنيش. سيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. طبعا يعني ما أقدرش أتجاهل بقى النور اللي كشفه المسيح هنا، لأنهم لم يعرفوا الآب. طب ليه ما عرفوش الآب؟ ليه ما عرفوش ربنا؟ قالك لأنهم ما يعرفونيش. خارج دائرة المسيح يا حبيبي ما حدش يعرف ربنا. خارج دائرة المسيح أي واحد يقول أنا أعرف ربنا، المسيح بيقول لك لا ما يعرفش ربنا، لأن أنا الطريق للآب. لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا استثناء إيه؟ بي. طب في استثناء تاني يسوع؟ قال لك لا ما فيش. يبقى خارج يسوع المسيح محدش يعرف ربنا. يبقى كل اللي بيقول أنا بعرف ربنا أهو تقرير ربنا عنه، لأنهم لم يعرفوا الآب. طب ليه ما بيعرفوش الآب؟ لأنهم مش عارفيني أنا ولا عارفوني. لكني قد كلمتكم بهذا الاضطهاد اللي حيجي لكم ده، أنا بحكي لكم عنه ليه؟ حتى إذا جاءت الساعة، قال ستأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم. قال بقول لكم الكلام ده عشان لما تيجي الساعة دي، ساعة القتل دي، لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون إني أنا قلته لكم. لما يجي الوقت ده افتكر إن أنا قلت لك. طب يعني طب افتكر، طب بعد ما افتكر، لا ده المسيح أنا مش بيقولها كفعل، لما يحصل كده افتكر كلامي، لا طب ماشي افتكرت كلامك، طب انا استفدت ايه يا يسوع؟ لا ده بيقول لي لما تيجي الوقت ده، لما تفتكر كلامي، كلامي هيبقى فيه التعزيه، كلامي هتبقى فيه المعونه، كلامي هتبقى فيه القدره على الاحتمال. وهنا قوه كلمه ربنا. كلمه ربنا يا احبائي مش معلومه في الذهن، ادي انا حطيتها في مخي وحفظها، لا ما زي المعلومات اللي في الكتب، وما استفدتش حاجة لما يجي وقت القتل وأقول آه ده فعلا ده يسوع قال لي إن أنا هتقتل، طب ودي هتقويني دي؟ لما يجي دلوقتي يذبحوني ويقولوا إحنا بنعمل خدمة لله عشان أنت راجل كافر، آه افتكرت فعلا ده يسوع قال لي كده، طب مش هتقويني دي؟ يسوع قال آه بعلمه الإلهي بس أنا ما خدتش حاجة. لا، المسيح هنا بيكشف سر في كلمته، إن تذكر كلمة الله يهب قدرة ونعمة ومعونة وقوة وتعزية على الاحتمال والصبر. ليه بقى يا أحبائي تسكن فينا كلمة المسيح بغنى؟ لما تسكن فينا الكلمة بغنى يحل المسيح بالإيمان في قلبنا، لما الكلمة تسكن فينا والروح القدس يذكرنا بكلام المسيح، كلامه يهبنا قوة مش تذكرة، زي ما نتذكر كتب الكيمياء والفيزياء مش هنستفيد حاجة. لكني قد كلمتكم بهذا ليه؟ حتى إذا جاءت الساعة تذكرون إني أنا قلته لكم. يكمل المسيح يقول ولم أكن لكم من البداية لأني كنت معكم. إحنا خلاص، إحنا النهاردة خميس العهد، بكرة الصليب، أنا أنتم معايا بقالكم 3.5 سنين يا رسل، أنا ما قلت لكمش الكلام ده قبل كده ليه؟ لأن أنا كنت معكم، وكنت أنا الحماية بتاعتكم، كنت أنا الحصن المنيع، لما حتى كانوا اليهود بينتقدوكم كنت أنا بتدخل. وشوفنا في حياة التلامذة كتير كانوا اليهود يروح ينتهروا التلامذة، ما بقى المعلمكم يأكل مع العشرين والخطاة، يروح واقف المسيح كأسد يحامي عن تلامذته. قال لهم أنا ما قلتلكمش الكلام ده وأنا معاكم ليه؟ لأن كنت أنا بحميكم، لكن دلوقتي أنا إيه؟ أنا ماشي. لم أكن لكم من البداية لأني كنت معكم. تقول لي بس بالحقيقة هنا في اعتراض. لما نرجع لإرسالية المسيح في متى 10 للتلامذة 12، قال لهم إيه المسيح؟ قال لهم سيسلمونكم إلى مجامع ويجلدونكم، سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ده في متى 10 لما اختار الاثناشر للتكريس وأرسلهم للكراز. دي كانت في السنة الثانية لخدمة المسيح، هم معاه زي ما شفنا قبل كده من اليوم الأول، لكن الاختيار للتكريس والإرسالية كانت في السنة الثانية، وبعدها كانت الموعظة على الجبل. من جهة الترتيب الزمني، طيب اللي أنا بقى بتكلم عنه النهاردة، المسيح بيقول لهم لم أكن لكم من البداية لأني كنت مع طول الأموال في البداية في متى 10,000. في الحقيقة القديس يوحنا فم الذهب حل المشكل دوت برأيين. قال الرأي الأول لأنه الاضطهاد المرة دي أشد من اللي فات. الرأي الثاني أنه اللي قاله المسيح في متى 10 ما حصلش في وقتها، يعني التلامذة لما كان المسيح معاهم بالجسد وبعتهم في الكرازة الرحلة التبشيرية بتاعتهم، ما حصلش أن التلامذة تسلموا المجامع ولا تجلدوا ولا سلموهم للموت، لا ما حصلش كده. لكن اللي قاله المسيح في متى 10 ده اللي حيصيب التلامذة بعد صعوده لما حيبعتهم يكرزوا. ففعلا يبقى من البداية ما حصلش كده، فما فيش تعارض ما بين كلام المسيح هنا وما بين اللي قاله في متى 10. يكمل السيد المسيح يقول وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. الآية دي أنا أول مرة أعرف معناها النهاردة. أنا شخصيا كنت أفهمها إيه، وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. محدش يقول لي أنت رايح فيه، أنا كنت بفهمها كده الأول، النهاردة فهمت إن أنا كنت فهمها غلط. ده أتاب المسيح هنا بيوبخ أو بيعاتب التلامذة إزاي؟ المسيح عامل مع التلامذة قال لهم أنا ماضي ولما أنا حمضي هيحصل لكم اضطهاد، أنتوا لما سمعتوا الكلام ده زعلتوا، أنا بعاتبكم. بتعاتبنا ليه يسوع؟ بعاتبكم لأنه ليس أحد منكم يسألني أين تمضي. انتم انشغلتوا بقول لكم شويه اضطهاد وشويه تعب، ده كنتوا المفروض مش تسالوني عن الاضطهاد وتنزعجوا من ان في اضطهاد، ده انتوا كنتوا المفروض تقولوا لي طب يسوع قول لنا المكان اللي انت رايح فيه، كلمنا عن المجد اللي انت رايح له، المجد المعد لينا. انا صعبان عليا منكم يا كنيستي لما قلت لكم انه في شويه اضطهاد، انحصرتوا في الاضطهاد وفي الضيقه وفي مفارقه المسيح ليكم، وما فيش فيكو حد سأل طب ايه المجد اللي معد لينا بعد هذا الاضطهاد. بص يا احبائي فكر المسيح وبص فكرنا، مش ده الواقع بتاعنا؟ المسيح بيعاتب التلامذة قال لهم كان نفسي فيكو حد بدل ما انتوا انشغلتوا بقول لكم شويه اضطهاد وهتطردوا من المجامع وهيذبحوكوا وانتوا حزنتوا واتضايقتوا وخفتوا. ده كلام برضو، ده كان المفروض لما بقول لكم ان انا ماضي ما تنشغلوش بالاضطهاد دوت، المفروض تقولوا لي طب قول لنا المكان اللي انت رايحه ده شكله ايه، المجد المعد لينا في السماء ده شكله ايه، طب بعد ما يضطهدونا ويذبحونا طب ايه الاكليل اللي احنا هناخده في السماء، كنت المفروض تسالوني السؤال دوت. فبعاتب عليكم ليس احد منكم يسالني اين تمضي. سمعتوا كلمتين عن شويه اضطهاد زعلتوا وضايقتوا، بصوا فكر المسيح يا احبائي. بالفكر ده عاش استفانوس، بيترجم استفانوس يا عيني ما يسوع قال لنا ما احنا اصله كده، ما احنا اصله مضطهدين، ما احنا غلبانين، ما احنا بقى. استفانوس ما بصش ليه دي، استفانوس رفع عينه لفوق، ها انا ارى السماوات مفتوحه، وابن شاف المجد، فلما شاف المجد قال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. احبائي مش ده درس لينا اخواتي؟ يعني ما بنسمع عن الاضطهاد وتلاقي الواحد فينا يكش في جلده واضطهاد وضيق وتعب، ما احنا كده اصله ما هي صليب بقى يعني، وبقت كلمه صليب بنقولها. انا بكلم عن نفسي اخواتي بصدق صدقوني، انا بحط نفسي كده واقعد اتكلم معاه، انا مش بكلم حد. اول ما بتيجي سيره الاضطهاد تبص تلاقي الواحد ايه يجزع كده جواه، وايه هو صليب يعني، والواحد يعني ايه بمسكنه كده، امرنا لله صليب. المسيح يبص لي ويعاتبني يقول لي ده كلام برضه، ده بدل ما ترفع عينك لفوق وتشوف المجد المعد ليك وتشوف ثمرة الضيقات والأتعاب ديت، قاعد تبص لشوية تعب ومتحسر على نفسك. ياريتنا أحبائي تبقى لينا الصورة ديت، ياريتنا تبقى لينا. ليه الكتاب المقدس في سفر الرؤيا؟ عشان نعرف المستقبل. مستقبل ايه؟ مستقبل ايه؟ وما في حد فيك يا اخوات يعني ما يعني ما الا ما ايه عايز اعرف يعني يجي اسال في سفر الرؤيا اقعد كده يعني ارخور وراء عايز اعرف للمعرفة ايه اللي هيحصل. طب والحرب دي ليها علاقة بضد المسيح وتولد وما تولد؟ معرفة معرفة معرفة. المسيح لنا ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات. اما ليه ربنا حط سفر الرؤيا في ختام الكتاب؟ عشان تشوف المجد المعد ليك. كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، عشان لما يحصل تفتكر كلامي، عشان لما تيجي الضيقة ترفع عينك تشوف المجد المعد ليك تحتمل الضيقة. مين فينا يا حباء لما بيفتح سفر الرؤية بيدور على مجد الكنيسة في السماء؟ لا، أنا بدور على أزمنة وأوقات وأحداث ومعرفة، أو مش ده الهدف خالص من سفر الرؤية. برضو الآية دي تلاقيت عليها اعتراض. ليس أحد منكم يسألني أين تمضي. يعني المسيح بيعاتبهم بيقول لهم يا جماعة ما فيش فيكم حد سألني أنت رايح فين. أنا بقول لكم رايح لبيت الآب، بقول لكم في بيت أبي منازل كثيرة، بقول لكم أنا ماضي لأعد لكم مكان. ما فيش فيكم حد يقول لي طب كلمنا عن بيت الآب. يا أبائي طب فعلا، طب ليه ما سألتوش يسوع؟ ليه ما سألتوش؟ ما يعني ارجع للحديث لما بديناه قال لهم إيه؟ في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان، وما تعددت لكم مكان آتي أيضا وأخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وفي الآخر قال لما حسبكم في شوية اضطهادات جاي. حزنت يا أبائي وحزنت معاكم لما سمعت عن الاضطهاد وما فينا حد فتح بقه يقوله طب كلمنا عن بيت الآب، كلمنا عن المنازل المعدة لينا في السماء. فبيعاتبهم، ليس أحد منكم يسألني، فيش فيك واحد سأل السؤال دوت أين تمضي. تقول لي طب الاعتراض إيه؟ ما هو بطرس سأله فعلا لما رجعنا لبطرس 13 يعني يوحنا صح 13 بس على لسان بطرس الآية 36 بطرس سأل المسيح قال له يا سيد إلى أين تذهب. تقول طب مرة هو بطرس والحمد لله إيه الراجل سأل. لا، بطرس ما سألش يستفسر عن المكان وعن مجد المكان وعن جمال المكان. دي عارف عشان نفهمها كده بالبلدي، المسيح بيقول لهم ان انا ماشي يعني بالبلدي كده، بطرس ها يسوع ماشي فينا دي كده معانا راجل كده سوري في اللفظ يعني، انا بس عايز اوريك الانطباع اللي عند بطرس. طبعا ما كانش ده الاسلوب اللي بطرس بيخاطب بيه المسيح، بس انا عايز اقرب لك المعنى. المسيح قعد مع التلامذه بيقول لهم ان انا ماشي، فبطرس لما بيقول يا سيد اين تذهب يعني معناه يقول له يسوع دي كده معانا تمشي تروح فين، أدينا مع بعضينا. أدي معنى السؤال. مش بطرس بيستفسر عن المكان، ده بيستنكر ذهاب المسيح. زي ما بقول لك بالعام كده تشوف واحد يقول لك أنا ماشي تقول يا عم رايح فين يا عم أديك قاعد معانا. أدي كلمة بطرس. ففعلا ما حد سأل التلامذة ليس أحد منكم يسألني أين تمضي. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. تقول لي طب في سؤال، ما يعني برضو انا يعني عشان ما حصركش وحصرت نفسي، طب ما فعلا خسارة اباء الرسل ما سألوش، كان المسيح اتكلم عن المجد. لا، ما هم ما سألوش، بس هو عارف ايه اللي احنا محتاجينه وقاله حتى لو احنا ما طلبناهوش. في حديث المرة الجاية ان اراد وشاء هيقولهم ان لي اشياء كثيرة لا اتكلم بها من نحوكم لكنكم لا تستطيعون ان تحتملوا الان. ايه اللي حصل لما حل الروح القدس؟ كل اللي انا عايز اقوله لكم الروح القدس قاله لكم، كل اللي انتوا كنتوا مفروض تعرفوه بس ما سالتوش فيه الروح القدس هيعلمه لكم وهيذكره لكم. وبقول لك المثال على كده سفر الايه، سفر الرؤيا. طلب يوحنا يشوف مجد المكان لما طلبش، بس السيد المسيح راى انه ضروري للكنيسه انها تعلم المجد المعد ليها علشان تثبت في التجارب. فحتى لما أبائنا الحلوين ما سألوش هو عارف ان ده ضروري لينا فقاله ليوحنا من غير ما نسأل. فيكمل السيد المسيح يقول لكن لأني قلت لكم هذا، لما قلت لكم ان انا هنطلق ان انا هترككم قد ملأ الحزن قلوبكم. ذات المعنى المسيح بيعاتب التلامذة قال لهم في منظر، منظر هو ان انا هفارقكم ومنظر ان انا هدخل للمجد. كان ممكن عينيكو تبص للمجد فيهون عليها الفراق، لكن للاسف عينيكم بصت للفراق ولم ترى المجد فزعلتوا. يعني هي رؤية واحدة. مشكلة في عينين الإنسان فيه. زي ما قلت لك في ضيقات، واحد عينه شايفة الضيقة، أنا مضطهد، أنا تعبان، أنا مش عارف أعيش، أنا مزنقين عليا، عينه مش شايفة غير دي. في واحد تاني عينه شايفة، طيب آخرة الحدوتة دي إيه؟ آخرة القصة دي إيه؟ آخرة المسرحية ده تعبير ذهب الفم دي إيه؟ قال لك العالم ده مسرح، العالم مسرح. ذهب الفم قال كده، كل واحد بيعمل له دور في المسرحية دي، وفي الآخر الستارة حتى إيه؟ هتتقفل. طب ما سألتش آخرة المسرحية دي إيه؟ الممثل ده اللي قاعد يضحك ويهيص، طب شوفوا بعد ما بيقفلوا الستار. الممثل اللي غني دوت في المسرحية وعمل فيها ملك وأمير، شوفوا بعد ما بتتقفل الستار. اللي كان بيعمله في المسرح شيء والواقع بتاعه شيء تاني. زي بالفهم يقول لك الدنيا كده مسرحية تمثيلية، فما تبصش للممثلين اللي قدامك، لأنه في الآخر لابد أن يزدل الستار. طب إيه اللي بعد كده؟ إيه المجد المعد الأبدية اللي تنتظر الواحد بعد كده؟ قال لك بص صح. يكمل السيد المسيح، لكني أقول لكم الحق، يعني امسكوا في الحتة ديت. أنا بقول لكم دوت لأنه ده نافع ليكم. المسيح بيقول الحق، يعني مش يعني المسيح شايف أن الموضوع ده ضروري جدا أن احنا نتمسك به، فبيحثنا على قبوله بالإيمان. لكني أقول لكم الحق. قال لكم حاجة، انتوا زعلتوا لما قلت لكم أنا ماشي؟ تعرفين في الحقيقة إنه خير لكم أن أنطلق. ليه حق يقول أقول لكم الحق؟ ما يعني ما هي فعلا دي صعبة. المسيح بيقول لي خير لكم أن أنطلق. ليه؟ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. أحب يعني أعتقد آية تستحق إن احنا نقف. أولا فعليا لابد إن المسيح ينطلق، يرجع للسماء، يجلس عن يمين الآب علشان يبعث الروح القدس. ليه؟ لأنه الآب أرسله في مهمة أن ينقي الإناء، فتجسد بارك الطبيعة، حمل خطايانا في جسده، حلل لنا مشكلة الخطية، قام حلل لنا مشكلة الموت، فبقى اللي فاضل أن الإناء بقى مهيأ لسكن الروح القدس. فكان لازم يطلع للآب كإعلان لإتمام الإرسالية للآب أرسله من أجله. خلاص العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، خلاص بقى الإناء معد. فالآب أول ما لقى الإناء نضف كده فأرسل الروح القدس. ففعلا زي ما قال لهم المسيح خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق مش هيجي الروح القدس. طيب اللي احنا بقى عايزين نقف عنده بفكرنا، خلينا دلوقتي إيه يعني، هذا كلام المسيح طبعا وهو الحق كله، لكن بفكرنا الخير لينا إيه؟ الخير لينا مش إن المسيح كان يقعد، يعني إحنا ممكن مرات كثيرة نتصور كده، لا يا يسوع يعني بعد إذنك مش خير لكم أنا أنطلق، لا ده أنا أتصور إن كان خيرنا المسيح يبقى معنا. تصور يا أحبائي حضور المسيح ورفقة المسيح لتلامذته، تصوروا المنظر، تصوروا سماع كلمات النعمة الخارجة من فمه. نروح كده نقعد في القدس، يسوع قاعد هناك، ونقعد نسمع المسيح بنفسه بيتكلم، نرى أعمال عنايته وأعمال محبته وأعمال قدرته، نقعد نتفرج كده عليه وبيعمل معجزات، نتمتع برفقته الحانية. تصور يا أحبائي صار واحد يسرح كده بخياله، وتخيل كده المسيح هو ماشي والواحد ماشي جنبه، المسيح يطبطب على دوت ويلمس على دوت، يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. هو كان كده، كان يشوف الجمع منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي ليها، فكان يعني يشع فيهم دفء ومحبة وحنان وعاطفة، يدخل في المكان يدفيه بالحب. راح ساعات كده يقعد يعني يسرح بخياله، تخيل نفسه كده قاعد كده في وسط جامع كده، ويسوع قاعد يعلم الجامع وانا قاعد اتفرج كده واكل من ايده. ادي ادي واحد يتمتع زي ما بقول لك برفقة المسيح، بحنو المسيح، برؤية المسيح. طبعا يا احبائي دي ايه ده؟ دي السماء، دي السماء. طب ازاي المسيح هنا بيقول لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي. اقول لكم احبائي مجيء الروح القدس المسيح يرى أن ده الأعظم للكنيسة. ليه؟ أولا الروح القدس أعطى معرفة أعمق للمسيح. بص، معرفة أبائنا الرسل بالمسيح وفهمهم لمقاصد المسيح وهم معاه بالجسد وبعد الروح القدس محل، لا ده مرات كتير كان يتكلم ما كانوش فاهمين، مش فاهمين، ومرات كتير يقول لك أخفى عن أعينهم، ومرات أخر يقول لك إنهم عملوا كده ولم يدركوا إنهم فعلوا هذا من أجله. معرفة المسيح ما تأصلتش في أبائنا الرسل المعرفة الحقة، معرفة مجد لاهوته، إلا بعد محل الروح القدس. عشان كده المسيح بيقول لهم في الحقيقة تقدركم لي حيزداد لما يحل الروح القدس، معرفتكم بي وتذكركم لكلامي وفهمكم لكلامي وتقدركم لمجدي هيزيد بعد ما يحل الروح القدس، لأن ذاك يمجدني، لأنه هيذكركم بكل ما قلته لكم، لأنه هيعلمكم كل شيء، لأنه هيعلن لكم أشياء أنا لو قلت لكم دلوقتي لا تقدرون أن تحتملوا، لكن لما هو هيحل هيقول لكم الحاجات دي. يا ما كلام قاله المسيح التلامذة ما فهموهوش، لكن بعد ما حل الروح القدس فهموا. عشان كده المسيح بيقول لنا إيه الأفضل؟ إن أنا أنطلق. لو كنت أنا موجود بالجسد كنت هبقى محصور في مكان، فين يسوع؟ في القدس مثلا قاعد، اللي عايز يروح القدس يروح يشوف. طيب النهاردة بعد ما حل الروح القدس يا أحبائي، حبايبي نعي كلام المسيح، نعي لو 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 نعي هذا الكلام بالإيمان. النهاردة بعد ما المسيح صعد وحل الروح القدس بقت إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم إمكانية هذه الآية قائمة بالروح القدس. لو كان المسيح عايش بالجسد هو موجود هناك، طب والكنيسة اللي في أمريكا؟ لا يروحوا له. طب النهاردة بعد الروح القدس؟ لا، ده في أي مكان، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في أي مكان إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا في وسطهم بإيه؟ بالروح القدس. عشان كده المسيح بيقول لا، ده خير لكم أن أنطلق. يبقى دوت الجزء الأول، شرط مجيء الروح المعزي إنه إيه؟ إن أنا أنطلق. خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. طيب الشق الثاني في حديث المسيح، طيب لما هيجي الروح القدس هيعمل ايه؟ خد بالك هو هنا ما بيتكلمش عن عطايا للتلامذة، لانه سبق وقال للتلامذة ان الروح ده هيعلمكم ويرشدكم. امال هنا الحديث ايه؟ الحديث بيقولهم ان انا ماشي والعالم هيضطهدكم. طيب لما يجي الروح القدس ايه موقفه من قضية الاضطهاد ديت؟ في حديث سابق، حديث الوداعي سابق، المسيح قال لهم ان انا همشي وهارسل لكم معزيا اخر، وذكر واحنا مره عملنا الوعظه كامله في الجزء ده ايه البركات اللي هيديها الروح القدس للتلامذه لما المسيح يفارقهم. طيب هنا المسيح بيعيد الكلام عن الروح القدس تاني، مش كبركات تعطى للكنيسه، لا دي استوفاها المسيح في حديث سابق، لكن القضية اللي احنا بنناقشها النهاردة ان انا ماشي والعالم هيضطهدكم، طب هتسيبنا للاضطهاد دوت؟ قال لهم لا، حضور الروح القدس هيبقى له دور في القضية ديت، اضطهاد العالم ليكم. ايه اللي هيعمله الروح بقى لما يحضر؟ عشان كده الحديث ده ممكن نسميه الروح القدس والعالم، مش الروح القدس والكنيس. وللأسف يا حبائي الآيات اللي جاية دي مرات كتير وعاظ يطبقوها على المسيحيين عن المؤمنين، لا ده الكلام ده بيكلم عن العالم، عمل الروح القدس في العالم. قال ايه المسيح؟ ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون. يا مناس توعظ انه التبكيت دوت يطبقوا بقى علينا احنا كمسيحيين، لا المسيح ما قالش انه ده شغلة الروح القدس مع المؤمنين باسم المسيح، لكن بيتكلم عن عمله مع العالم، العالم اللي هيضطهد الكنيسة. طب ايه موقف الروح؟ العالم اضطهد المسيح لغاية ما صلبه والمسيح قام وصعد وبعت الروح القدس. طب ايه بقى شغلة الروح القدس في قضية الاضطهاد ديت؟ قال متى جاء ذاك يبكت العالم. الروح القدس للكنيسة معزي. الروح القدس للكنيسة سأرسل لكم معزيا آخر يمكث معكم ويكون فيكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يراه العالم ولا يعرفه. ده لي كنت معزي. طب الروح القدس للعالم مبكت. عارف الرمز في القديم؟ عمود نار كان ماشي قدام إسرائيل. عمود واحد. العمود ده كان ينير لإسرائيل وكان هو نفسه العمود يضلم على المصريين. هو روح قدس. هو الروح القدس إيه؟ يعزي الكنيسة وهو ذاته يبكت العالم. متى جاء ذاك يبكت العالم؟ كلمة يبكت يعني إيه؟ يعني يقنعه، يغلبه بالحجة. يعني عارف لما تيجي تناقش واحد وتلاقيه يقعد يعافر كده وانت يعني تعطيه حجة يستد فمه. قال لك الروح القدس هيعمل كده في العالم، يبكت العالم، هيسد بقه، هيجعل كل العالم يعني واقع تحت قصاص الله بدون يعني محد هيقدر يقول لربنا ان انت غير عادلة هي احكامك. متى جاء ذاك يبكت العالم. اللذيذ في تبكيته للعالم له شقين، ان الانسان بتاع العالم خضع للتبكيت ده يقوده للحياة الابدية، ان رفض تبكيت الروح القدس ده يقوده للدينونة. فبقى الروح القدس لأولئك رائحة حياة لحياة، والدول رائحة موت لموت. هو الروح واحد، تبكيته واحد لأهل العالم. لو أهل العالم خضعوا لتبكيته يكسبوا الأبدية، لو رفضوا تبكيته يبقى ده دينون عليهم. والمثل على كده يوم 50 حل الروح القدس. لسه ناس مش مؤمنين، لسه مش مسيحيين، لسه ما فيش كنيس، بكت العالم، بكت ناس غير مؤمنة. طب انقسموا القسمين. قسم قالوا قد امتلأوا سلافة، دي ناس سكرانة وأبوا تبكيت الروح. وقسم تاني نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة، دول قبلوا الكلام بفرح وانضم في ذلك اليوم 3000 نفس. فده تبكيت الروح القدس للعالم، يقبله فيقبل الحياة الأبدية، يرفض تبكيته ويقع تحت الدينون. متى جاء ذاك يبكت العالم. قبل ما استرسل في تبكيت الروح القدس للعالم أقول لك طب ما في عنصر آخر إنساني بيبكت، هو الضمير. طيب إيه الفرق بين تبكيت الروح وتبكيت الضمير؟ لا فرق كتير قوي. الفرق الأول إن تبكيت الضمير تقدر تسكته، يعني ناس يبكتها ضميرها وتسكته تخدر ضمائرها، لكن الروح القدس لما يبكت تعرفش تسكته. دي واحدة. الضمير ممكن تقنعه، يعني ياما واحد بيقتل وضميره مرتاح. يعني بولس الرسول لما كان بيضطهد الكنيسة وقتل استفانوس ضميره مرتاح 100%، أنا ما بعملش حاجة غلط، بالعكس أنا بعمل حاجة عشان خاطر ربنا. أقنع ضميره تماما بالتعليم اللي تسلمها من أبائه من معلمين، إحنا كده صح، فضميره مرتاح. طب الروح لما يبكت لا ما تقدرش تخدع الروح، هو اللي يغلب، هو اللي يقنعك. تبكيت الضمير ممكن لو الإنسان خضع ليه يقوده للانتحار، لأنه ما بيفتحش للإنسان باب للرجاء. والمثل يهوذا قال عنه الكتاب إن هو ندم. إيه ندم يعني؟ ضميره بكته. طب قاده لإيه؟ مضى وشنق نفسه. تبكيت الضمير مر. مش من شوية الجماعة بتوع علم النفس يعني قالوا كل مشكلة الإنسان إيه؟ الضمير. إحنا لو عرفنا نغير تشكيلة الضمير الإنساني، إن إحنا عادين نعلم العيال، طبعا فكر يعني فكر بعض الفلاسفة يعني. قال لك إيه الضمير ده؟ إحنا بنقول الواد ده حرام ده حرام ده حرام، فنكون عنده الضمير ده اللي بيتعبه في عشته. طب إحنا لو ربينا الولد من صغره ما فيش حرام ضميره هيرتاح. وياما بقى أقوال للفلاسفة ومسرحية اسمها الذباب كلها بتدور حوالين نفس المحور دوت. ليه؟ لأنه فعلا عذاب الضمير الشديد لما يبكت الواحد يحطمه. طب الروح القدس؟ لا، الروح القدس لما يبكت يقود للتوبة. الضمير يبكت على حاجة ما خلاص انتهت، مش ما معرفش أصلحها. الروح القدس لما يبكت يبكت ويفتح باب للرجاء، في إمكانية للإصلاح. عشان كده أخواتي خدوها مبدأ. ساعات بس تلاقي تقعد مع واحد تلاقي ضميره تعب. أنا أبونا مثلا والدي في أيامه الأخيرة ولا والدتي في أيامها الأخيرة وكانت تعبانة وأنا قصرت معاها وأنا ضميري تعبني وشاعر. دي مش من روح ربنا يا أحبائي، لأنه تتبكيت على شيء مش في إيديك تصلحه. تتبكيت يقود لليأس، ليه مش قادر أعمل حاجة، خلاص حاجة عدت. طب روح كنت سيبكت كده؟ لا، روح كنت سيبكت ويفتح باب للرجاء، يبكت على حاجة فيه إمكانية للإصلاح فيها. ففي فرق كبير ما بين تبكيت الروح القدس للعالم لغير المؤمنين وصوت الضمير. صح هو مش ساكن فيهم كروح قدس، بقى فرق ما بيننا وما بينهم انه هو مش ساكن فيهم، لكن يعمل فيهم من الخارج، يبكتهم. يبكت العالم على ايه؟ على خطيه، على خطيه مش معرفه. مش يبكت العالم على الخطية، لا، على خطية. وكأني يا أحبائي ظلت الخطية غير معرفة حتى مجيء الروح القدس. ظلت الخطية ما فيهاش مفهوم صحيح. يعني لو سألت البوذي عنده تعريف للخطية، لو سألت اليهودي عنده تعريف للخطية، كسر الناموس. لو سألت أي من يدين بأي دين عنده تعريفات كثيرة للخطية. ده ايه ده قبل حلول الروح القدس؟ لكن لما حل الروح القدس حدد ايه هي الخطيه. يبكت العالم على خطيه، اما على خطيه ايه الخطيه؟ فلانهم لا يؤمنون بي. ادي الخطيه، ادي خطيه العالم يا احبائي، انه لم يؤمن بالمسيح. ومن الخطيه دي تفرعت بقى كل الخطايا الاخرى. يبكت العالم على خطية. وجود الروح القدس يا أحبائي النهاردة في العالم، سكن الروح القدس النهاردة في وسط المؤمنين، ده أكبر برهان على خطية العالم. ليه؟ لأن المسيح جه والعالم رفض وصلب، فصعد فأرسل الروح القدس. فبقى حلول الروح القدس النهاردة ده أكبر دليل على خطية العالم، إنه رفض مين؟ رفض المسيح. أو ما كانش المسيح اترفض، إن لم أنطلق ما كانش جه المعزي. يبكت العالم على خطية، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. معناها إيه؟ عمل الروح القدس في غير المؤمنين. المسيح جه للعالم، اليهود والرومان تعاهدوا على صلب، المسيح البار، المسيح القدوس، المسيح اللي بلا خطية، العالم رفضه وموته. المسيح اللي أعماله وأقواله برهنت إن هو ابن الله، العالم رفضه. ده معناها إن العالم أعمى، إن العالم وضع في الشرير. العالم لما جاله القدوس البار رفضوا. العالم لما قال الله اللي خلقه رفضوا. فده بقى برهان انه العالم وضع في الشرير، انه عالم خاطئ. فدي خطية العالم انه رفض المسيح. ممكن ناخد الخطية مش العالم كعالم كنظام، ككل فرد فينا او كل فرد من العالم، يعني من انتم لستم من العالم عشان يبقى تعبير دقيق. الانسان خاطئ وله مديونية أمام الله بسبب الخطية. طيب المسيح جه وحمل خطيان، والأب ارتضى أنه الابن الوحيد يكون فدية عننا، فبقى في المسيح غفران الخطية. بقى اللي يقبل المسيح يرفع عن كاهله ثقل الخطية. طيب المسيح جه، لما العالم يرفضه الروح القدس يبكته على الخطية اللي فيه، لأن الخطية دي إن أنت أمنت بالمسيح يشيلها عنك. طب أنت يا غير مؤمن يلي رافض المسيح فظل الخطية تشتكيك. عشان كده قال يبكت العالم على خطية. ايه الخطية؟ انه ما امنش بالمسيح، ما امنش بحمل الله اللي هيرفع الخطية، فتظل الخطية فيه تشتكيه، فيفضل الروح القدس ايه؟ يبكته على الخطية. طب احنا لينا كمؤمنين، لا لا غلط ان احنا نعلم نقول ان الروح القدس يبكتنا كمؤمنين. يبقى انت مش فاهم يعني تبكيت. ليه؟ لان انا مؤمن بالمسيح، يعني مؤمن ان المسيح شال خطيتي، فانا لما بروح لله خطيتي دي، خطيتي على المسيح. طب وما الروح القدس يعمل فيا ايه لما اميل للخطيه؟ يقول معلمنا القديس يعقوب الروح الذي حل فينا يشتاق للحسد يغير. بصوا الفرق بقى، يعني مش انا مش بناقش معاك عقيده بس، ده انا بناقش معاك حياه الواحد عايش. انا الروح ما بيبكتنيش، ليه ما يبكتنيش؟ لان انا خطيتي رميها على المسيح، وانا مؤمن ان المسيح شال خطيتي. يبكت اللي مش راضي يروح للمسيح عشان المسيح يحمل عنه خطيته، فيبكت هذا الشخص على الخطيه. طب واحنا كده كمسيحيين ايه ده؟ لا طبعا. امال انا لما بميل للخطيه الروح يعمل فيا ايه؟ يغير. يقول لي بقى كده تسيب المسيح حبيبك، المسيح مخلصك، المسيح عريسك، كده برضو تعمل كده؟ يحرك فيا روح الحسد، روح الغيرة الزوجية عشان يردني للمسيح مرة تاني. لكن إن بكتني يبقى أنا غير مؤمن بالمسيح، لأنه بيبكت الذين لا يؤمنون بالمسيح. يبكت العالم على خطية، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. يبقى يبكت العالم على رفضه للمسيح. يبقى الخطية هنا أحبائي ليها معنيين، يعني أتمنى أن يكونوا وصلوا. خطية العالم كله رفض القدوس، فبقى العالم موضوع في الشرير. أو كأفراد يبكت الفرد على خطية، ليه؟ لأنه المسيح جه يحمل الخطية، فكون أن الشخص مرضاش يؤمن بالمسيح فتظل خطيته على راسه، والروح القدس يبكته على الخطية اللي فيه، لأنه غاية الروح أنه الشخص دوت يروح للمسيح. طب لما يروح للمسيح المسيح هيشيل عنه الخطية، فمبكتوش الروح خلاص. يبكت العالم على خطية، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. أديكم البرهان أن الروح القدس بيعمل كده. يوم الجمعة العظيمة كان كل الشعب بيصرخ باقتناع كامل، أسلوبه أسلوبه دمه علينا وعلى أولادنا، الرجل ده أخطأ، وزي ما رؤساء كهنتنا فهمونا وإحنا مقتنعين فعلا ده راجل لا يستحق أن يعيش، أسلوبه مقتنعين 100% 100% مقتنعين. ده مش واحد ولا اتنين اللي صرخوا، ده عمل استفتاء. أخواتي مرة كنت بتكلم بيقولوا الديمقراطية، قلت ديمقراطيتي ديمقراطيتي وهي إمتى الديمقراطية؟ قالت رأيي صح. قلت لهم عملوا استفتاء يوم الجمعة العظيمة اللي بيقولوا ناخد رأي الشعب، حطوا يسوع في كفة وبرباس في الكفة التانية، ديمقراطية؟ من تريدون أن أطلق لكم، يسوع أم برباس؟ إيه الديمقراطية؟ رأي الشعب. طب هذه رأي الشعب، قال إيه الشعب؟ قال لك برباس. وماذا أفعل بيسوع ليصلب؟ هذه الديمقراطية، هذه رأي الناس. ما فيك واحد يا أرض وقف جنب يسوع، ده مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشر، كلهم. فمقتنعين تماما ده يتصلب. طيب يوم الخمسين حل الروح القدس عمل ايه؟ يبكت العالم على خطية. ايه الخطية؟ لانهم لم يؤمنوا بي فنخسوا. لما بطرس حكى لهم القصة هو عمل ايه بطرس؟ قال لهم يسوع كان يقول يصنع خير، ابائنا رفضوه، صلبوه، مات، وان والبرهان نبوة داود. ادي وعظ بطرس يوم الخمسين. طب ايه اللي خلى الناس دي نخسوا في قلوبهم وصرخوا قال الله احنا غلطنا، ماذا نفعل ايها الرجال الاخوه؟ الروح القدس. يبقى فعلا بص بيعمل ايه؟ بيبكت، اقنعهم ان هم اخطاوا في حق البار القدوس فاعترفوا بخطيته. فبيعمل ايه الروح؟ يبكت العالم على خطية، اما على خطية ايه هي الخطية؟ فلانهم لا يؤمنون بي، ما بالمسيح. قريت قصة هختم لكم بيها أحبائي، أنا كان نفسي أخلص الجزء دوت لكن مش مهم يعني. واحد كارز راح في الهند يكرز بقصة الخلاص، فجأة واخد لهم كده بروجيكتور ولا سلايدز حاجات كده يعني، بيعرض صورة بتاعت الصليب وبيتكلم بيحكي قصة الخلاص. راح قايم راجل هندي كده قروي جري على الصورة وقال له انزل يا سيد، ده المفروض ان انا اللي اصلب بدالك. يعني لما الروح القدس تكلم على لسان هذا الكارز، فالراجل بص للمسيح قدوس وبار، طب ده بيتصلب ليه؟ ده بيتصلب بسبب انا الوحش، لكن هو بار. فصرخ قال له ده المفروض ان انا اللي اصلب. صورة المسيح على الصليب، صورة موته، حركت القلب وخلته يعترف ان المصلوب دوت ده قدوس وده بار وده مخلص. طب اسال سؤال، اكم من عظماء فيك يا ارض ماتوا موتة شنيعة؟ سقراط ما هو موتوش، شربوا سم. ما سمعناش ان حد وقف قدام سقراط وبيشرب السم، وموت سقراط دكت ضمير شخص؟ لا ابدا. ده اي واحد يقرا قصه سقراط يقول لك الناس اللي كانوا ايام سقراط دول ناس وحشين، موتوا الراجل والراجل ما عملش حاجه وحشه. طب النهارده لما بنشوف قصه يسوع وهو مصلوب على الصليب بقول دول ناس وحشين موتوك يسوع، بقول له يسوع انزل، ده انا المفروض اللي اتصلب بدالك. لا، طب ما دي قصه موت يعني بشعه، ودي قصه موت بشعه، ايه اللي بيخليني انظر للصليب بنظره غير اللي بينظر ليها اي واحد يرى مثلا في موت الفلاسفه او موت العظماء او 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 او؟ ده مين اللي بيعمل كده؟ الروح القدس يبكت العالم على خطيه، خطيه يا يسوع اللي بتخليني لما ابص للصليب اقول ده ايه، ده صلب عني. يبكت العالم على خطيه، اما على خطيه فلانهم لا يؤمنون بي. نكتفي بالجزء دوت ونعمة المسيح نكمل بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.